المبحث السابع رحلته إلى الشام. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك أمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رائية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا. قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده مدة. قال: فقال الراهب: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيد. اختلف العلماء في هذا الحديث، فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني وعربون وشعيب وعبد القادر الأرناؤوط وابن حجر، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس فيه سوى هذه النقطة، أي ذكر أبي بكر وبلال، فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. وقال ابن القيم: إن هذه النقطة من الغلط الواضح. وأنكره الذهبي وقال: هو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع لاشتهر بينهم أي اشتهار، ولا بقي عنده حس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كان الطبيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله، وبعث معه أبو بكر بلالا. وقال ابن كثير: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة 7 من الهجرة، وعلى كل تقدير فهو مرسل. إن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بما اعترض عليه الذهبي. وقال ابن سيد الناس: إن في متنه نكارة. وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك: وأظنه موضوعا فبعضه باطل. وأنكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الأنف ذكر أبي بكر وبلال في هذا الحديث. ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه، أمثال التنذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي وابن حجر والألباني وغيرهم من القدماء والمحدثين، إذ إنه يمكن الجمع بين أقوال النقاد. فما دامت المشكلة هي خطأ لورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة، فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كما قال ابن حجر. اثنان، ذكر ابن إسحاق القصة بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال، ولكنها بدون إسناد، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي، ويكاد يكون لكل رواياته غير المسندة أصل. أما إعلان ابن كثير للقصة لأنها من رواية الأشعري، إعلاله لها الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك، فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير عنها وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يزول الإرسال المذكور، ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء. نقول أما إعلال ابن كثير للقصة لأنها من رواية الأشعري الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك، فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير عنها وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يزول الإرسال المذكور، ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء. وروى الأموي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه في تجارته إلى اليمن عندما كان له من العمر 14 سنة، سافر مع عمه الزبير، وذكروا أنهم رأوا منه آيات في تلك الرحلة، من ذلك أن فحلا من الإبل كان يقطع الطريق في واد يمرون عليه، فلما رأى الفحل رسول الله صلى الله عليه وسلم برك حتى حك بكلكله الأرض، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اعترضهم سيل عرم فإبسه الله تعالى حتى جاوزوا الوادي. الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في قصة الراهب بحيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على معرفة أهل الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه كما هي عندهم في كتبهم، وهي تفسر لنا قوله تعالى في اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. روى البخاري من حديث عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هي في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمية وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره رضي الله عنهم تتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيما بعد كما حكى ذلك القرآن، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ولم يوفقوا في طمس كل الحقيقة كما هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى خاصة ببيان اسم النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم وصفته وزمانه ومكانه. وقد فصل في ذلك الدكتور محمد رواس قلعجي، وسيأتي مزيد كلام عن هذه المسألة في الفصل الخاص بإرهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول صلى الله عليه وسلم.